إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتب السنة وكتاب التوحيد، ونحن على مشارف الانتهاء منه. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا، وإنا نعترف بها لربنا، والله جل وعلا أرحم وأكرم وهو الرحمن الرحيم. نسأل الله المغفرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجمعنا الله به في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في كثرة الحلف. قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب.
مش مشددة عندك؟ منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. قال: أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. قال: رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري، أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم: إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
ما زلنا مع أبواب التوحيد و حفظ جناب التوحيد والتعظيم والتوقير لله جل في علاه، لأن من كمال التوحيد الواجب هو تعظيم الله حق تعظيمه وتوقير الله حق توقيره، لا سيما من هذه الأبواب. كما قلنا، هذا الباب هو من أبواب التعظيم والتوقير لله جل في علاه، وهو أيضا من تتمة كمال التوحيد. ولذلك قال: باب ما جاء في كثرة الحلف، يقصد بذلك كثرة الحلف بالله جل في علاه. وكأنه يقول أنهم يعني من الكراهة وخلاف الأولى أو يصل إلى التحريم في بعض أحواله. لذلك قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. ومن هذا من تمام تعظيم الله جل في علاه ألا يقسم إلا بالله، ومن تمام تعظيم الله جل في علاه ألا يقسم بالله إلا صادقا، وأن يحترم أسماء الله جل في علاه الحسنى وصفاته العلى. قول الله جل في علاه: واحفظوا أيمانكم. وحفظ الأيمان يكون بعدم كثرة الحلف، ولذلك قال: واحفظوا أيمانكم. ومن باب حفظ اليمين أيضا، من باب توقير الله جل في علاه، من باب تعظيم الله جل في علاه، أنه إذا حلف بالله جل في علاه لا يكون إلا صادقا، وإذا حلف بالله جل في علاه فلا يحنث، فلا بد أن يفي بما أقسم به. هذا أيضا من حفظ اليمين. ذاك هذا تفسير لقول الله جل في علاه: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم. وأيضا حفظ اليمين يكون بأنه إذا حلف بالله جل في علاه على شيء ورأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، وإذا حلف على شيء فحنث وجب عليه الكفارة، وهذا أيضا من باب حفظ اليمين، من باب التوقير والتعظيم لرب العالمين سبحانه جل في علاه، وأيضا من باب تحقيق قول الله جل في علاه واحفظوا أيمانكم، هذا من حفظ اليمين. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. فقال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، وهي ممحقة للكسب ممحقة للبركة. الحلف منفقة للسلعة بأنه ما يبيع إلا بيمين وما يشتري إلا بيمين، وتعلمون أنه أيضا في البيع على الألوان الثلاثة، بيع التولية، بيع الوضيعة، بيع المرابحة، فهو في بيع المرابحة بيقول بالثمن الذي اشترى به ويربح عليه، يقول اشتريتها بعشر وأربح عليك درهمين. فهنا لا يعني تراه كثيرا ما يقسم، وهذه في البيع كثير ما تجد في الأسواق هذا القسم، يقسمون على السلعة من أجل دراهم معدودة، وهذا ليس فيه توقير ولا تعظيم لله جل في علاه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فإن لم يعظم القسم ولم يعظم اليمين لا يكون معظما لله جل في علاه، لا سيما إذا كان استخدم اليمين من أجل أن الناس إذا سمعه أحد يقسم بالله جل في علاه، فالذي يسمع هذا القسم يعظم القسم فيقبل من كلامه ويصدق كلامه ويشتري على ذلك، ويكون بذلك قد غرر به وخدعه، وهذا قد خدعه بالله، وكما قال عمر بن الخطاب من خدعنا بالله إن خدعنا. لذلك يؤتى بنقيض قصده، فإن الله جل في علاه يجزيه على خلاف ما كان يتبنى من التكسر في المال، والله جل في علاه يجعل ذلك إما حسيا وإما معنويا. إما حسيا ما يمر يوم عليه بعدما ربح هذا المال باليمين الكاذب فيه، وهذا يمين غموس كما قال بعض العلماء، جمهور العلماء على أنه يمين غموس لا كفارة له خلافا للشافعية. فإذا ربح هذا المال إذا يعني جن عليه الليل لا يرى من ربحه شيئا، فإن الله تعالى إما يبتليه بمرض، إما يبتليه بضياع المال، إما يبتليه بذهابه في شيء لا يدري، أو أنه يعني يكون المال معه بيده ولا بركة في المال. ولذلك الله تعالى بيّن أن أفضل ما يكون في هذا الطعام والشراب والرزق هو البركة لا الكسرة. لذلك قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ما قال كسرنا، قال لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض. لا سيما وأن أبا هريرة رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جرابا، وتعلم أن أبا هريرة كان قد لازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، أعطاه جرابا فيه تمرات، فقال لا تعدها لا تحصي هذه التمرات، قال ما زلت أكل منه إلى خلافة عثمان. شو البركة وهو لا يعد ولا يحصي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توعي فيوعى الله عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك سبحانه جل في علاه، هذه البركة. فالأصل في الأموال البركة وليس الكثرة، حتى في العمر الأصل فيه البركة لا طول الزمان. وحتى لو كان طول الزمان أنت ترى الآن في الأمم السابقة يعني كانوا حياتهم مديدة، وهذه الأعمار أعمار هذه الأمة أعمار قصيرة، وجعل الله في هذه الأعمار قصيرة بركة. النبي صلى الله عليه وسلم يعيش 63 عاما فقط، وملأ الدنيا بأسرها توحيدا، وعبد العباد لرب العباد، وأدخل السرور على الناس جميعا لما أشرقت شمس الإسلام على الجميع. فالمهم في هذا الباب البركة. ولذلك السخاوي هو في ترجمة الإمام النووي قال النووي بركة، النووي بركة بركة 43 سنة ويعني ملأ الدنيا علما، وأشوف الناس انتفعوا جميعا برياض الصالحين، انتفعوا جميعا أيضا الأذكار، انتفعوا جميعا بصحيح مسلم مع الكتب الأخرى التي صنفها الإمام النووي. فالبركة هنا الذي يقسم بالله كاذبا من أجل الدراهمات فإن الله تعالى يجازيه بنقيض قصده، فلا يرد بركة في هذا المال الذي ربحه بحال من الأحوال، بل وقد يضيع عليه المال حسيا، إما ينفقه في مرض، وإما أن يسرق منه، إما أن تذهبه البلية، وهذا جزاء وفاقا وأجرا تباقا، لأنه لم يعظم الله جل في علاه عند القسم في الدراهم والدنانير الله فإن الله تعالى لم يعظم بركة الشيء الذي عنده وقد ربحه من عدم تعظيمه ليمين الله جل في علاه. لذلك قال الحلف منفقة للسلعة، وهذا استدراج من الله جل في علاه، وممحقة للكسب فهو استدراج من الله جل وعلا، يستدرج من حيث لا يعلم، فهو يخسر خسارتين. الخسارة الأولى أنه لم يعظم الله في اليمين فيحاسب ويعاقب على ذلك. الخسارة الثانية أثر ذلك وتبع ذلك بأن الله جل وعلا لا يجعل بركة في ماله بحال من حول، ولا يستقر المال عنده بحال من حول، وما فعل ذلك إلا لاستقرار المال وتكثرا، والله جل وعلا يذهب عنه، وكما قلنا يؤتى بنقيض قصده جزاء وفاقا وأجرا تباقا. وعن سلمان رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، هذا يعني لا يستدل به على أن الله لا يتكلم، بل الحق أن هذا إثبات للتكلم، كما أثبت الشافعي الرؤية بقول الله لا يفعلها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون على الكفار، قال لما حجب الرؤية عنهم في حالة كفرهم حال الغضب فإنهم يرونه حال الرضا بمفهوم المخالفة، فقال ثلاثة لا يكلمهم. إذا لما يقيد ويحصر بعدم الكلام في الثلاثة دلالة دلت الدلالة بالمفهوم على أن غير هؤلاء يكلمهم الله جل في علا. وأيضا هل الحديث على ظاهره؟ هذا النظر فيه. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله، هل هذا نفي للكلام كلية أم لا؟
لا يكلمهم يوم القيامة لارتكابهم المعصية.
نعم جزاكم الله خير، لكن أنا يعني هل هذا عام؟
أم عمر قالت عموم.
نعم
الأخت قالت هو يكلم إلا هؤلاء. أخونا جهاد قال لا يكلمهم خاصة كحديث المناجاة ولكن يعمهم الكلام في العرصات. أم عمر قالت النكرة في السياق النهي تفيد العموم. سحبت ما شاء الله يا
لا لا إجابات ما جزاهم الله خيرا جميعا، لكن هو الحق أننا نقول ثلاثة لا يكلمهم الله، هنا لا يكلمهم كلام رحمة، ليس النفي نفي عام. أجاب
أخونا سعيد قال لا يكلمهم
كلام رحمة. نعم ممتاز، لا يكلمهم الله كلام رحمة، لكن قد يكلمهم كلام تقريع كلام توبيخ، وهذا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال الله جل في علا لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وأيضا أن الله تعالى يقول نجعل من نفسك شاهدا عليك، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تعالى يأتي برجل من أهل النار فيقول له أرأيت لو كانت الدنيا لك ذهبا أو فضة أكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة؟ فقال له قال الله ما نعم، فقال الله جل في علاه طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في بطن أم ما أهون عليك من ذلك وأنت في بطن أمك فأن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فكلام الله ثابته الآن أنه يكلمهم الله جل في علاه. وأيضا قال الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. والله تعالى قال يا أيها الإنسان عموما يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقي، فالملاقاة أيضا فيها نوع كلام، لكن هذا الكلام ليس كلام رحمة ولكنه تقريع وتوبيخ وأيضا عذاب. لا يكلمهم الله جل وعلا ولا يزكيهم، وهذه الدلالة أيضا السياق يدل على ذلك، قال ولا يزكيهم، والتوثيق التزكية هو أن الله تعالى يجعله طيبا مطيبا وأن يزكيه توثيقا، التزكية التوثيق والتعديل والتعديل. فعن التوثيق والتجريح له ضوابط وأصول عند أهل السنة، إذا قلنا من البشر فكيف برب البشر سبحانه جل في علاه. وتعديل الله جل في علاه للناس على ما وقر في القلوب، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. والحق بأن أصل التعديل في التوحيد، من جاء بتوحيده لله جل في علاه وإن لم يوثق في الأول سيوثق في الآخر، لأنه ينزل في نهر الحياة ثم بعد ذلك يدخل الجنان متمتعا إلى الخلود. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنان من أول وهلة من غير حساب ولا سابقة عذاب. قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، وكيف يزكيهم وقد أشركوا بالله جل في علاه؟ كل ذنب خلا الشرك قد يغفر. ولذلك قال الإمام الشافعي يا له من فقيه، قال أقابل ربي بكل ذنب خلا الشرك، خلا الشرك يعني إلا الشرك، أي ذنب أنه تحت المشيئة. وكما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث جاء في مسند أحمد موقوفا ومرفوعا، قالت لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان لا يتركه الله أبدا، وديوان في المشيئة. ديوان لا يغفره الله أبدا هو ديوان الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والديوان الذي لا يتركه الله أبدا ديوان المظالم. والديوان الثالث هو ديوان المعاصي، قالت وهي في المشيئة، وإن كانت في المشيئة فهو للمغفرة أقرب، لقول الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله كتابا هو عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. قال ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أشيمط، تعلم هذا التأكيد على أنه عذابه سيكون أليما. قال أشيمط زاني، أشيمط طبعا الشمطاء هو مختلط الشيب بالسواد، أشيمط زاني، فكأنه يقول والأسباب والدواعي للزنا غير موجودة، فكيف يزني؟ يكون رجلا الشهوة قد اضمحلت عنده وليس الدافع قويا، كالرجل الذي دعا عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه عندما قال أما وقد قلت بثلاث فلا أدعون عليك بثلاث، اللهم إن كان هذا قد قام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقال أن حاجبه سقط على عينه لا يرى، وكان يغمز الجواري في الطرقات، فلما يقولون له يعني أنت ما بد ما, ما, ما لك من هذا لسبيل، يعني أنت ما تريد ذلك تشتهي الجواري، يقول لا، فيقول هي دعوة من سعد قد أصابتني، ظلمه فدعا عليه وسعد ابن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة. فأشار الزاني أن داعي الزنا غير موجود، فهذا لا يكون ولا ينم إلا عن خبث طوية وسوء نية وأيضا عن اعوجاج عن الجادة، لذلك كان أشد الناس عذابا عند الله دل في علا. قال وعائل مستكبر، يعني رجل أصالة ليست عنده دواعي الكبر ولا الخيلاء لا الثياب ولا 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 لا الدار ولا الثياب ولا الدابة ولا يملك شيئا مما يجعله حتى في علو يمشي كالطاووس. الله تعالى تكلم عن الأغنياء قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى، لكن هذا الفقير المعدم كيف يستكبر هو لا يملك دواعي الكبر، وهذا أيضا لا تدل إلا على خبث نفس. وأنت شوف انظر هنا الآن سبحان ربي العظيم، قلنا مدار الرفعة والنجاة على القلب، ومدار الهلاك أيضا والتقريع والتوبيخ والدعة والضعة لا تكون إلا على القلب. انظر الآن من أجل قلبه عائل مستكبر، لأنه من سوء طويته من سوء أخلاقياته وهو لا يملك دعاء الكبر، يعني ما في أحد يقول، يعني ابن حزم لما تكلم مع الوليد الباجي وهو بيقول له الوليد الباجي أين كنت أنت عندما كنت أفترش الأرض وألتحف السماء، أنا أصلا إنكويت وأنا يعني أطلب العلم وحدث ما حدث مع يعني تحملت اللواء المشقة في طلب العلم، فجاء بمشقة، فقال له ابن حزم وكان الحج معه قال بل أين أنت عندما كنت أنا في القصور بين الجواري والحور، هيتمنعه من الطلب، فمع أنه ابن يطلب هو أعظم سبيلا من غيره. الغرض المقصود بأن العائل ليس له دواعي من أجل أن يكون يمشي مشية المتبختر ولا أن يكون له ما له من الكبر الذي في قلبه إلا أن أدواء القرب قد تمكنت من قلبه. قال ورجل جعل الله بضاعته، طبعا هنا قال ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا الشاهد من الحديث أن الرجل هذا لم يعظم يمين الله رفع، لم يعظم الله، والله يقول وما لكم لا ترجون لله وقار، لما قالوا نستشفع بك على الله قال أتدرون ما الله، ما عظمة الله ما شأن الله رفع، لما كان الحديث في ضعف لكن نستأنس به في مسألة بيان عظيم قدر الله رفع، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز والأكرم. قال رجل جعل بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، والمقصود باليمين هنا التي تنعقد ليست اليمين اللغو اللي هو لا والله بلا والله لا تدخل في هذا الباب في حتى ولو كان في البيع والشراء، لكن اليمين التي يحاسب عليها المرء هي اليمين المنعقدة التي يقصدها صاحبها في أمر كما قلنا يكون فيه كذبا من أجل أن يكسب الدراهمات، لكنه بعد ذلك له العقاب في النيران نعوذ بالله من الخزلان. وذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله، وهذا حجبهم الله عن كلام الرحمة سبحانه جل في علاه، وهذه دلالة أن لهم العذاب الأليم، لذلك أكد وقال ولهم عذاب أليم. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه ورضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، طبعا خير قول قرني هذه لفظة موضوعة ليست صحيحة، خير أمتي قرني، وهنا الأمة أمتان، أمة الدعوة أمة إجابة، وهنا الآن لما يقول السلام خير أمتي قرني يقصد بذلك أمة الإجابة. قال خير أمتي قرني، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على تفضيل الصحابة الكرام الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنهم قد باعوا المهج، باعوا الغالي والثمين من أجل نصرة هذا الدين، باعوا كل ما يملكون من أجل دين الله جل في علاه، عاشوا دهرا وأبدا يدعون إلى الله، يتعبدون لله، يعبدون الناس لله، يجرون الناس بالسلاسل إلى الجنان، لذلك الله جل في علاه زكاهم من فوق سبع سماوات قبل أن يزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، قال الله جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهذه من أعظم الآيات التي تزكي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. انظر كيف الله تعالى قد رسخ حتى سمات وصفات هؤلاء الأخيار الأبرار في التوراة وفي الإنجيل. خير أمتي قرني، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيدي من لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، وهذا أيضا فيها التزكية للتابعين، لذلك قلنا حتى التابعي الذي لم يروي عند المحدثين لم يروي تابعي كبير لم يروي عنه إلا واحد، ولأنه تابعي كبير قد لا يحتاج إلى رفع الجهالة لأنه كما قلنا في التزكية العامة التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم فهو في قرن قد زكاه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طبعا هو في خلاف في مسألة الثالث والرابع لا الثاني والثالث، في جزم في الثلاث قرون الأوائل، لكن الخلاف في القرن الرابع هل يدخل ولا ما يدخل، وإن كان صحيح الراجح به أن القرون قرون الخيرة هي القرون الثلاثة الأوائل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح له، ثم قال فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح لهم، وجاء في الثالثة أيضا فقال بذلك قال فيفتح لهم. قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال ثم عمران هنا شك قال فلا أدري أذكر على القرآن مرتين أم ثلاثا، والحق أنها ثلاث كما قلنا. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ولا يستشهدون، وهذا ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، هذا السياق سياق إيش؟ سياق ذم لا سياق مدح، ومع ذلك أنه سيأتي أقوام على خلاف سمات وصفات هؤلاء الأخيار الأبرار الذين زكاهم الله وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، وهنا الآن نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من المآخذ عليهم أنهم يشهدون ولا يستشهدون، وهذا فيه إشكال عندنا لأن هناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الشهداء من أتى بالشهادة قبل أن يسألها، خير الشهداء من أتى بالشهادة قبل أن يسألها، كيف الجمع بين الاثنين؟ اللي كانوا في الجامعة حضروا معنا الأصول ممكن يعرفون لأنه في توجيهات ثلاثة، لكن أنا أريد توجيه واحد من هذه التوجيهات. ورواية أخرى قال خير الشهداء، وهذا مدح ليس بذم، بل قال خير الشهداء من أتى بالشهادة ولم يستشهد قبل أن يسألها.
إجابات كثيرة،
إجابات كثيرة، هذا المتوقع طبعا. أنا
قال في أول الزمان
قال في أول الزمان والتأخر في آخر الزمان.
طيب ماشي،
والآخرون في آخر الزمان،
معنى نريد يعني يقصد أنا من التوجيه أنا في أول الزمان خير الناس الذين يعني خير الناس أن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها في أول الزمان للأمانة التامة عنده، في آخر الزمان تكون مزمومة لأن الأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في جذر قلوب الرجال ثم مع ذلك نزعت.
قال أي أنه للشاهد أن يدلي،
مش فاهم؟ نعم تفضل أنت.
قال أي أنه للشاهد أن يدلي، قال للشاهد أن يدلي بشهادته قبل طلبها إذا جهلها صاحب الحق.
قلها مرة ثانية، قلها مرة ثانية.
للشاهد أن يدلي بشهادته قبل طلبها إذا جهلها صاحب الحق، ويحرم على الشاهد الإدلال بشهادته قبل طلبها إذا علمها صاحب الحق.
طيب ممتاز، وهذا توجيه آخر. نعم إجابات جيدة.
قال المقصود بخير الشهداء من شهد لحق الله وإن لم يستشهد.
ما هذا ممتاز، لأن هذا الذي قلناه في الأصول يوم الاثنين فهذا صحيح، لأنه هو تفريق بين حق الله وحقه وحق العباد. نعم وهذا جميل. ممتاز ممتاز. وأيضا في هذا الباب ممكن وجه آخر، سياق الذم قوم يشهدون ويستشهدون وهم على غير علم ويتقصدون بشهادة الإضرار بالغير، فهذا الذم. والمدح هم الذين يشهدون عن علم ويرفعون الضرر عن الآخرين بهذه الشهادة، فلا إشكال بين الروايات. قال قوم يشهدون ولا يستشهدون، وهذا في آخر الزمان لا سيما وأنه عن أنس ورد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من زمان إلا يأتي والذي بعده، ما من زمان يأتي إلا والذي بعده يكون شر. نعم قال قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، وهذه من صفات المنافقين، هذا والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا واتكأ قال ألا ولشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وهذه انطلاقة للصفات المتجمعة في قلوب المنافقين. قال ويخونون ولا يؤتمنون. طبعا الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المؤمن ومن أمنه الناس على أمرهم وأنفسهم، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان من لا أمانة له. قال ويخونون ولا يؤتمنون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخونون ولا يؤتمنون، الخيانة لا تكون إلا في موضع الائتمان، الخيانة لا تكون إلا في موضع الائتمان، فلا يسمى خائنا المخادع، المخادع لا يسمى خائنا، وأيضا المغرر. فالخيانة تكون خيانة في موضع الائتمان، لذلك فالخيانة نقص من كل وجه، والخداع ليس كذلك، والمكر ليس كذلك، ولذلك الله تعالى والكيد ليس كذلك. قال الله تعالى يخادعون الله وأخادعهم، قال الله تعالى يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، قال الله تعالى في علاه ومكروا ومكر الله، يمكرون يمكر الله. ففي المقابلة فكان مدحا، لكن الخيانة قال الله تعالى في علاه فيخدعوك ويريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل ما قال خانهم. قال ايش؟ فأمكن منهم، قال فأمكن منهم، لأن الخيانة نقص من كل وجه. وهذه الخيانة أعظم الخيانة، خيانة الله وخيانة الرسول، أعظم الخيانة خيانة الله وخيانة الرسول. فهم خيانة الله جل في علاه بخيانة توحيده بصرف العبادة لغير الله في علاه، هذه أعظم الخيانات على الإطلاق. فأعظم الخيانة خيانة الله جل في علاه بصرف العبادة لغير الله في علاه، أو بصرف القلب لغير الله جل في علاه، باعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، كالاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحيي الموتى وأنه يرزق وأنه يعطي وأنه يمنع وأن من جوده الدنيا وضراتها مثلا، هذه خيانة لله في علاه. وخيانة الرسول، الخيانة للرسول وهو الابتداع في دين الله جل في علاه وترك السنن ونشر البدع الهدامة للسنن، هذه خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعظم الخيانات لله وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن خيانة أيضا خيانة الأمانة، إذا ائتمنك أحد بأمانة فلا تخنها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذا من صفات المنافقين. ومن الخيانة أيضا أن يخون المرء نفسه أو يخون عهده بينه وبين الله جل في علاه. وطبعا من هناك أبواب من الخيانة ليست من الخيانة، أن يتزوج على زوجته فليس خائنا، وهذا طبعا المشهور عند النساء بأنها تقول خان بعدما صبرت وظفرت وفعلت وأنت خائن وأنت فيك وعليك، لأنه قد تزوج الثاني، يعني شرع الله فعلا الآن. وهذه المفاهيم المغلوطة التي تأثرت كثيرا بالتغريب في هذا الباب، فهي ليست خيانة بل هذه إقامة شرع، بل هذا وفاء لله جل في علاه. قال وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، قال الله جل في علاه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لكن انهم يسمون الشرع خيانة، هذه مفاهيم مغلوطة منقلبة، يعني هذه المفاهيم هذه تضع الناس في 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 مضايق الامور مع الله جل في علاه. هذا شرع الله الان نراه مقنعا، المرأة تقول شرع الله على الرأس والعين وحبا وكرام، لكني لا استطيع قبوله، لو قالت لا أطيق قبوله، لو لم تطق نفسك ما شرعها الله جل في علاه أبدا أبدا أبدا. والله جل في علاه أرحم على المرء من أمه ومن نفسه، فلا يقال بأن هذه خيانة. قال يخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون، وينذرون ولا يفون طبعا لا، وينذرون من النذر كما تعلم، وأن النذر على ما يعني قال العلماء، اختلف فيه العلماء على قول ثلاثة، القول الأول أنه مستحب، القول الثاني أنه مباح، وقول الثالث أنه على الكراهة، وقول الرابع أنه على التحريم، وهذا في نظرة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كنت أميل إلى التحريم في هذا الباب، لقول الإنسان أنه يستخرج به من البخيل في هذا الباب، لا سيما أن الإنسان قد يعرض نفسه إلى التحقير بأنه لا يفي بهذا النذر، وإن لم يفي بهذا النذر يمكن أن يعقبه هذا النفاق في القلب. قال الله جل في علاه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، نعوذ بالله من الخذلان. قال ثم يجيء قوم تصبح شهادتهم، قال ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون، والله تعالى قد مدح من وفى بالنذر، حتى ولو قلنا بالتحريم ابتداء لكن يجب عليه الوفاء، فإن وفى يمدح لا من جانب الإنشاء ولكن من جانب الإفاء، لقول الله جل في علاه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقول الله جل في علاه وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ويظهر فيهم السمن، وهذا مجامع السمات السيئة، يظهر فيهم السمن. ورحم الله الشافعي في القرون الأولى الخيرية،
قد قال في انت ايش قلت يا عبد الله؟ ما تفعل انت؟ ما اسمه الذي تفعله؟ لا لا دعك من السمن، نتكلم عليك انت الان، تعمل اسمه ضيط يعني ايش ده؟ انا ما يعني هو الحق انا اريد السمن، هذه مشكله كبيره جدا جدا طبعا، كان في الرجال مذموم جدا فما بالك في النساء، هذا اسمه الموت المحقق. العرب كانوا يقولوا المرأة السمن. العرب كانوا، انت مش من العرب انت اصلا، لا انت شريط ترماي اصلا، ليس كذلك، ان اردت ويل لك.
هناك
فرق بين السمنه وفرق بين اللحم، ليس العظم، فرق. انت لا تفهم، فهمت الان؟ نعم هذا هو. فالسمنه يعني الحق لها مذمومه في كل احوالها. الامام الشافعي يقول الرواه الخيريه يقول ما رايت بدينا فيه الخير، فيه مساله هو داخل بهجوم على الطعام ولا عمل، يعني السمن هذا ياتي ان هو لا يتحرك، كل كثيرا لكن تحرك كثيرا. فقال الشافعي ما رايت بدينا فيه خير قط الا محمد بن حسن الشيباني. وذلك انت ما ترى احد كذا، حتى هم عابوا على ابن ابي طالب بعظم البط، لكن شوف علينا طبعا هذا ختن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل الذي اختاره الله جل في علاه ورفع رايه الاسلام ونصر الدين بكل ما اوتي من قوه، وكان فقيها في الرد. قال اعلاها علم صحيح واسفلها طعام، يبقى اعلاها علم، هو يعني كانه يقول لك الزينه والتاج في مسائل العلم، لكن السمن هي علامه من علامات اخر الزمان، وهذه معناها انهم كانوا انهم يعني يهفون الى الدنيا، وانهم يسارعون الى الدنيا، وانهم لا يتركون الاخره. انه يظهر السمن، معنى ذلك ايش يظهر السمن؟ من امور ثلاثه، ما هي؟ طب نسال بقى الاخوه والاخوات، يظهر السمن بوسائل ثلاثه، ما هي؟ شوف عندهم براعه في ذلك ام لا. كما قلنا والذم هنا يظهر فيهم السمن دلاله انهم اثاروا الدنيا على الاخره وتهافتوا الى الدنيا وعلى الدنيا، ما فيش اي اجابات.
الكسل عن الدعوه ولا حاجه كده، العلم والعمل به.
طب اقول انا اولا كثره الطعام هي في بالله عليك في نعم،
قال التاخير على في صلاه الجمعه كما قالت عائشه، او اول بدعه السمنه وترك التبكير لصلاه الجمعه.
الله اكبر، جزيت الجنه،
شهوه البطن وكثره النوم.
هو الله اكبر، نعم هذا صحيح.
قال ملء البطون ويركنون الى الدنيا والابتعاد عن العمل والدعوه.
هذا صحيح والله، كل اجابات سديده، كثره الطعام وكثره النوم،
ترك السمنه
طبعا اصلا لابد ان تفهم السمن، واصل السمن عدم الهم والغم. انت اصلا الانسان الذي يطلب العلم يكون مهموما، عنده هدف يريد ان يصل اليه، كل ما يمشي يتراجع، وكل ما يزل يقول ماذا سافعل، اريد احقق الهدف، اريد ان اصل. فيبقى النفوس الكبار لابد ان تجد الهمم اعلى مما تكون، وهذا الذي يعني يجعل الانسان نحيلا. اما الذي لا هدف له ولا في راسه شيء غير النكاح والطعام انتهى الامر. وذلك انت ترى كثيرا من العلماء او النبغاء او النبلاء او الذين قد نبغوا جدا، تراهم اصاله يعني اصحاب اهداف، يعيشون لهدف يسيرون خلفه، وان كان يعني كل منات الدنيا في جانب وهو في جانب اخر، لكنه يسعى الى هدف مرمه يعني او يرمي اليه او يصبو اليه ويعيش له. هذا لا يمكن ان تراه بدينا بحال من الاحوال، الا اذا كان الامر جاء بمرض، يعني في امراض ممكن تصل الانسان الغدد او شيء من ذلك، هذا مرض، لكن صاحب الهم لا يمكن ان تراه بدينا بحال من الاحوال. لكن يظهر فيهم السمن دلاله انهم لا يهتمون بالدين ولا يهتمون باصول وليس لهم هم في امر الدعوه، لكن الامر عندهم الدنيا والدراهم والدنانير والطعام والشراب والشهوه.
يقول الاخ اذا كانت النفوس كبار تعبت في مرادها الاجسام.
النفوس كبار، هذه ما لا نراها في اي لغه. كبارا نعم،
تعبت في مرادها الاجسام.
نعم هذا نعم صحيح، جزاه الله خيرا.
من الاخت تقول انتشار الترف والترفه وتنوع المطاعم والمشارب.
الترفه
وتنوع المطاعم والمشاريه وكثره الحلويات وقله حركه الناس باجسادهم، فصارت الاجهزه تخدمهم فلا يمشون ولا يتحركون.
نعم والله، انا كنت في الخليج سنوات طوال، يعني كان لا يتحرك، يعني تحت السوبر ماركت امطار ينزل بالسياره ويذهب اليه. انا الوحيد اللي كنت امشي في الشوارع، يعني هو قال في 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 رجل مجنون كان يمشي بكتاب، فكنت انا حقا. فانا استغرب جدا من هذا الباب، يعني ما يركبون كثيرا وما في ما يستطيعون، لان الحر يتعبهم. لكن فيهم الأخيار الأبرار بفضل الله الذي فعلها. عامة هذه من صفات كل منا يعرض نفسه على هذه الصفات، واستغفر الله إن كانت فيه صفة من هذه الصفات وأتراجع عنها، ونسأل الله تعالى أن ينجينا من هذه الصفات، أن ينجينا في هذا الزمان، وأن يغفر لنا وأن يثبتنا على الحق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا بالجزم يبين لك بأن الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جزم بالقرون الثلاثة، لأن القرن الرابع فيه خلاف كما قلنا. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهذا كما قلنا الشاهد هو أراد أن يأخذ بالحديثين حتى يأتي لك بالشاهد الذي يريده على ما بوب في تعظيم اليمين. وعندما يقول تسبق شهادته يمينه دلالة أنه لا يعظم اليمين، وأيضا يمينه شهادته بأنه لا يعظم اليمين، ويدخل تحت قول لا لا في علا: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال إبراهيم، إبراهيم النخعي الفاضل الكريم الكوفي المحدث الفقيه، كان إبراهيم النخعي طبعا أصلا لو لم يكن له فضل على هذه الأمة إلا بالأعمش لكفى، كانوا يضربوننا على الشهادة. يضربوننا متى؟ متى؟ هم صغار. كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال: كانوا يضربوننا على الشهادة. يضربون على الشهادة بمعنى أنه لا يأتي بها إلا إذا علمها، وإلا أن يأتي بها على وجهها، ولا يأتي بها إلا إذا سئل عنها. وطبعا هذه تدخلنا في مسألة فقهية، مع أننا لسنا بصدد الفقه في هذا، وهي مسألة شهادة الصبيان. هل شهادة الصبيان معتبرة أو غير معتبرة؟ فبعضهم يجعلها معتبرة لقول الإنسان كان يضربنا على، لقول إبراهيم النخعي كان يضربنا على الشهادة. والشافعية والجماهير يرون أنها غير معتبرة، يجوز أن يتحمل نعم الشهادة لكن لا يؤديها إلا بالغا، لأن المفروض في الشهادة قال الله جل في علاه: فاستشهدوا شهادين من رجالكم فلم يكون رجلا فرجل وامرأتان. قال رجل، الصبي لا يدخل في هذا الباب. وأيضا في قول الله جل في علاه: فأشهدوا ذوي عدل منكم. والعدالة لابد لها من البلوغ، لها أربعة أسباب، منها البلوغ، فلا يكون عدلا من لم يبلغ الحلم. لكن الإمام مالك توسط بين القولين وقال تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض، لأنه في الصبيان طبعا في تعدي وفي جراحات. انت تعال الحمد لله انزل عندنا في الشوارع الآن وسترى وتعلم أنه لابد أن تأخذ بكلام الإمام مالك، لأنهم الآن الحمد لله وحوش أصارت مش أطفال. فيقول هذه الجراحات وهذه المظالم لابد أن يكون فيها فصل، وفصل هذا بأن تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض. كما قلت هذا باب فقهي ما أردت التوسع فيه، أردت فقط الإشارة إليه لأنه ألجأنا الكتاب إلى أن نتكلم فيه. كان يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار، والعهد يعني نفي بالعهد، يعني يضربون على الوفاء بالعهد، والوفاء بالعهد من خصال المتقين المخلصين، وخلف العهد والوعد هذا من صفات المنافقين كما قال مسلم ثلاث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وما كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعى. قال: وإذا عهد غدر. قال: وإذا عهد غدر، هذه في الثلاث، في الأربعة قال إذا وعد أخلف، فالخلف الوعد والغدر بالعهد هذه من صفات المنافقين ليست من صفات المؤمنين. فانظر هنا كانوا يضربوننا، يعني جعلوا الشهادة وجعلوا العهد كالصلاة، يضربوننا عليها من يعني من صفات الخير. وهذه كما قال ابن مسعود: الخير عادة، الخير عادة، فعود أبنائك على خير، عود امرأتك على خير، أو عود يعني أخاك على خير، ترد الخير كل الخير معه. إذا اعتاد ذلك وتمرس ذلك صار سجية له. فنسأل الله في علاه أن يجعلنا في عليين، ونسأل الله أن ينصر بنا الدين، ونسأل الله في علاه أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وألا يعاملنا بما نحن أهل له، وأن يعاملنا بما أهل له وهو أهل كل خير وبر سبحانه جل في علاه. نعم، الفوائد المثبطة: من أصول الإيمان توقير الله جل في علاه، وتوقير الله بحفظ يمينه. أعظم الذنب الخداع بالله، حلف الموثق للسلام. إثبات صفة الكلام لله جل في علاه، والعجيب أن هذه مثبتة بالمفهوم. لماذا؟ لأن عندنا من المنطوق ما يثبت ذلك. العذر أحب إلى الله جل في علاه، لكن هذه من وين؟ نعم، قال: أشيمة زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله وضع. يبقى إذا ليس له دواعي ولا أسباب في ذلك، يبقى إذا من كانت له أعذار عند الله تعالى يعذر. وذاك يعني أعذر الله لرجل بلغ 60. بالمفهوم، الأصل أن إثبات الصفات لا تكون بالمفهوم إلا إذا دلت القرائن تقوية لها، هذا الأصل. لأن قول الله تعالى أم لهم آذان لا يسمعون بها، لا ليس لك أن تثبت الأذن لله رفع، وليس لك أن تنفيها أيضا. من الإيمان الحفاظ على اليمين، من الإيمان الحفاظ على اليمين. مالك؟
أسواقك الالتماس العذر للشاب الزاني.
نعم، يعني هو يقول الشاب الزاني له عذر على الأقل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب الله من شاب له صبر، ليس له صبر.
نعم. نعم. خمسة
أخير معاشا. أنا مش فاكر. من الإيمان حفظ حفظ اليمين. فضل الصحابة، ذم الخيانة، المؤمن يأكل في معين واحد، أما الكافر فهو سبعة أمعاء، ذلك يظهر فيه مسلما. الخير عادة، عودوا أولادكم على الخير. إيه؟ انت مسلم لكنك مسلم بديل. طيب تفضل. المسائل، المسائل وبعدين الاسئله، لننتهي من الباب وبعدين مش تاخدين اهم علوم المواجب. انا ارى ماشي. جزاك الله خير.
الحمد لله. قال الامام رحمه الله فيه مسائل. الاولى الوصيه بحفظ الايمان.
نعم، لقول الله تعالى واحفظوا ايمانكم، بل ليس الوصيه قل الامر، كان اولى به يقول الامر بحفظ الايمان.
قال الثانيه الاخبار بان الحلف منفقه للسلعه، ممحقة للبركة،
كما قال صلى الله عليه وسلم اليمين منفقة للسلعة، ويجازى بنقيض قصده، وهذا من الحديث.
قال الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه.
نعم، بقول صلى الله عليه وسلم رجل جعل بضاعته إيش الله رفعه يعني يمينه لا يشتري بيمين، وهذا من أجل أن يؤثر على الناس، لأنك لو أقسمت بالله أمام أحد لابد أن يقبله، فيكون هنا القبول باليمين وبالقسم كما قلنا منفق للسلعة، ويكون في باب من خدعنا بالله إن خدعنا.
قال الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي.
نعم، لأنه هنا يتعاظم الذنب ولا عذر له، شيمة زاني وعائل مستكبر ليس له دواعي في الكبر ومع ذلك يتكبر، دل ذلك على سوء الطوية وعلى خبث الباطن.
قال الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون،
يعني الذين يستهينون باليمين ولا يعظمون اليمين فيكسر يمينهم، ولذلك كان أبو حنيفة يقول يعني كنت في كل مرة أقسم فأخذ على نفسي وأقول أنا سأصوم حتى أحفظ اليمين، لا أكسر من القسم، فكان يصوم كثيرا ولا يتوقف عن الحلف، قال إذن والله ما أقسم يمينا إلا وأتصدق بكذا من الدراهم، فلما يعني تصدق بالدراهم أوقف الحلف كثيرا، المال ميال. نعم.
قال السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم.
نعم، هذه فيها دلالة على أن هذه القرون هي خير القرون على الإطلاق، ولذلك إذا أردنا علما نقيا يكون في المتقدمين لا في المتأخرين، العلم النقي في المتقدمين لا في المتأخرين.
قال السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون.
نعم، لأنهم بذلك كما قلنا بأنهم يسارعون إلى أمر فيه هلكة، ويظهر من حالهم أنهم لا يعظمون الله جل وعلا بعدم تعظيمهم ليمينه، وأيضا بعدم تعظيمهم لمسألة الشهادة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وكان جالسا فاتكأ. نعم، حتى قال الصحابة ليته سكت.
قال الثامنة كون السلف،
طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال ثم يأتي قوم بعدهم من بعدهم يشهدون ولا يستشهدون، هذا النص في السابعة. نعم.
قال قال الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.
هذه فيها دلالة على فقه هؤلاء السلف الذين كانوا يعودون الأطفال على الخير كما قلنا، والخير عادة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. يعني أنت لو في الليل أخذت الولد وقلت له إذا أخذت فراشك فقلت كذا، تراه بالليل أنت دون أن تفعل، هو أسبوع واحد وراقبه بعد ذلك تراه يفعله دون أدنى مراجعة. ولو أنت يعني بينت له أنه كلما تسمع الأذان إذا فتوضأ ستراه يعني سريعا إلى الماء لما يسمع الله أكبر، تراه بعينك فيها. أنت لو عودته على خير سيثبت معه، هنا يصير سريع له، فعند الكبر هو يحمد لك ذلك ولا يكف الدعاء لك، والخير عادة. نعم، وهذا طبعا مأخوذ من كلام إبراهيم النخعي. ماشي، هات الأسئلة. ما في سنة داود الجاي إن شاء الله. لحظة.
يقول في قوله ولا يزكيهم المذكورون أفعالهم ليست شركا لما توافق جزاؤهم مع جزاء المشركين، أليس؟
لا يقول معلش.
في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يزكيهم، يقول المذكورون أفعالهم ليست شركا لما توافق جزاؤهم مع جزاء المشركين، أليس أصل دخول النار للموحد تزكية وتصفية؟
آه ممكن أنا أقرأ السؤال، أين هو؟ قوله ولا يزكيهم المذكورون أفعالهم ليست شركا، نعم صحيح. لما توافق جزاؤهم مع جزاء المشركين، أليس أصل دخول النار الموحد تزكية وتصفية؟ آتي المتن كده. نعم فهمت معي؟ لكن يعني أين التوافق في جزاؤهم مع جزاء المشركين؟ أين هو؟
لا يزكيهم ولا يكلمهم،
أنه ثلاثة لا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. ممتاز جيد. لما وافقت أفعالهم أفعال المشركين كان عقابهم مشابه لعقاب المشركين، فالمشركون لا يكلمهم الله على كلام رحمة، وابتداء من هؤلاء الذين ليست لهم أعذار عند الله فعلا لا يكلمهم كلام رحمة في الابتداء. أما في الانتهاء فإنهم عندما يلقون في نهر الحياة يمتعون ويدخلون الجنان، ففارقوهم في الانتهاء وشاركوهم في الابتداء، فلما شابهوهم في الحكم. لذلك هذا خطر عظيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشابه بقوم فهو منهم. سؤال جيد. نعم تفضل.
يقول في قوله صلى الله عليه وسلم ويخونون ولا يؤتمنون، لما ذكرهما والأصل التلازم بينهما، ولما ذكرت الخيانة قبل الأمانة رغم أنها لا تكون إلا بعدها.
الحق أن في هذا الباب يخونون ولا يؤتمنون على التعضيد لمكانة الأمانة من هذا الدين ولمكانة الأمانة من الإيمان، لأن أصل الإيمان الأمانة، لأنك الإيمان لازمه ثمرته الأمان، والأمان دل على الإيمان، فلذلك كأنه كررها، لأنه لما يقول يخونون كأنه ذكر ضمن الأمانة مع الخيانة، لأن الخيانة لا تكون إلا في موضع الأمانة، ثم أكدها ولا يؤتمنون لمكان ولمحل الأمانة، كما قلنا لأن الأمانة هي ضمن الإيمان وهي أصل من أصول الإيمان. نعم. أسئلة مركزة الآن.
تقول إن لله وإنا إليه راجعون، توفي الشيخ شعيب الأرناؤوط مساء اليوم، نسألكم الدعاء له.
جزاكم الله خيرا. أنا كنت يعني قبل أن أتي أخبرني أخ كريم بهذا فصعقت، وكنت مهيئ نفسي أن أنا أتكلم عليه أولا من باب معرفة الفضل الأهلي، ومن باب معرفة أن هذه الأمة على خطر عظيم. فنحن في خطر، والله ورب العزة نحن في خطر. يعني العالم تلو العالم الآن يقضي، والله تعالى يقبض العلم الآن، لا انتزاعا ينتزع مصدر العلماء ولكن بقبض العلماء. فهنا عالمنا الجليل المحدث النابغ العلامة شعيب الأرناؤوط، نسأل الله لنا في علاء أن يسكنه فسيح الجنات، نسأل الله أن يلحقه بالنبيين والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين، نسأل الله أن يجعله مع النبيين، لأنه كان يذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينافح ويدافع على عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وله ما له من التحقيقات المتعة، وإن كان لم يوسع في التخريجات وهو يتكلم فقط عن الإسناد، لكن له ما له من اليد الطولة والفضل علينا جميعا في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، ونسأل الله لفعله أن ينفع بكتبه وينفع بتخريجاته وينفع بتحقيقاته الأمة بأسرها. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يأجرنا في مصيبتنا، وأن يبدلنا خيرا منها، ونسأل الله جل في علاه أن يسعده، أن يسكنه فسيح الجنات، وأن يجعلهم في الجنان مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وأن يختم لنا جميعا بالصالحات رحمة الله عليه. وأعظم الله لكم الأجر والمثوبة، بل نقول للأمة بأسرها، لنا أن نعزي الأمة بأسرها في فقيدها، في عالمها إن صح التعبير، في عالمها النابغ هذا العلامة. نسأل الله جل في علاه أن يلحقنا به مع النبي في الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا نسير على ما سار عليه من الذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العمل على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم نعش على ما عاشوا عليه، فالموت أولى لنا. فنسأل الله جل وعلا أن يرحم هذه الأمة، وأن يخلف لهذه الأمة العلماء، وإلا فقد تؤذن الأمة بخراب أو الدنيا بأسرها بزوال. رحمة الله على العلامة النابغة المحدث شعيب الأرناؤوط.